الدرس الذي مضى في مسألة الأغسال المستحبة. وقبل أن نذكر ما تقدم شرحه، نود أن نفصل بعض ما أجملنا الكلام عليه في هذه الخطبة. مسألة التعصب المذهبي، اعلم عبد الله أن التعصب المذهبي بمعنى التزام بعض المسلمين لمذهب من المذاهب كمذهب المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، فيلتزمه أبدا ولا يترك المذهب هذا حتى لو تبين له الحديث الصحيح الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل وفهم معناه وقال به أهل العلم، فلا يدع مذهبه. وهذا المذهب أو هذه الطريقة طريقة محدثة عن طريق السلف، قال صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها. فلم يعرف في زمن السلف أن علماء السلف وأحبارهم كابن عباس رضي الله تعالى عنه، الحبر البحر الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري اللهم علمه الكتاب، وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقال بعضهم في كلامه في الثناء على المكثرين رواية وبيان لهم، وبيان لهم والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس وصاحب دوس وكذا ابن عمر رب يقيني والمكثرين الضررة. فالبحر عبد الله بن عباس، وابن مسعود قال عنه الرسول رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. هؤلاء الأحبار العلماء الكبار من الصحابة لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم بقوا على الأمر الذي علمهم إياه من الدين الله، ولم يحدثوا في شرع الله شيء من تلقاء أنفسهم رحمهم الله ورضي الله عنهم جميعا. فلم يأمر مرة من المرات لا أمر وجوب ولا أمر استحباب عبد الله بن عباس ولا بن مسعود ولا غيرهم من أصحاب رسول الله الناس في عصرهم أن يلتزموا مذهبا لهم، مع أنهم كانوا يدرسون العلم وعندهم حلقات، حلقة ابن عباس في مكة معروفة وحلقة ابن مسعود معروفة وغيرهم من الصحابة، فلم يأمروهم في تلك الحلقات بأن يقولوا لهم أنا شيخكم التزموا مذهبي، أنا فقولوا عباسي مذهب العباسي، أنا المذهب فأنا مذهبي المذهب العباسي فالتزموا كل ما أرجح لكم أو أقول لكم إياه في الدرس ولا تخرجوا عنه، لا تخرجوا عنه. ما أمر أحد من العلماء علماء الصحابة الناس الذين كانوا يتفون حولهم ليستفيدوا منهم فيقول لهم التزموا مذاهبنا ولا تخرجوا عنها، بل أنه ثبت في الأدب المفرد وغيره رجوع عبد الله بن عباس عن مسألة الصرف قبل وفاته بسبعين ليلة، رجع عن مسألة الصرف، كان يقول من اشترى درهم بدرهمين طيب هذا جائز وإنما الربا ربا الفضل، فرجع قبل وفاته بسبعين ليلة رحمة الله عليه عن مسألة الصرف كما ثبت ذلك عنه، ورجع كما في الأدب المفرد أيضا عن أي مسألة، عن مسألة أن المؤمن أن الرجل إذا قتل مؤمنا متعمدا فإنه لا يغفر له، لا بد أن يعذب وإن كان ليس المشرك لكن يعذب بقدر ما يريد الله ثم يخرج من النار. طيب، فرجع عن هذه كما ثبت عنه رضي الله عنه. فلو أنه يعتقد من نفسه أن مذهبه لابد أن يستمر عليه الناس حتى يلقوا الله ولا يغير ولا يبدل نسأل الله العافية لما رجع، يقول كيف أرجع عن شيء قد مشى الناس عليه. فلما رجع عرفنا أنه يعتبر أقواله رضي الله تعالى عنه ليس بحجة إذا ما قورنت بأقوال الصحابة الآخرين أي حصل بينهم خلاف، أما قوله لا شك إذا تكلم به ولم يخالفه أحد من الصحابة طيب فهو حجة، كقوله رضي الله تعالى عنه في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وتفسيره لآية المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر وإذا لم يجحد فهو فاسق كما في صحيفة ابن أبي طلحة، ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان قوله حجة، واعتمد قوله هذا القرطبي في المجادل الخامس وأجمع ونقل إجماعا على ما ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. أما ما يفعله بعض المتعصبة اليوم أتباع المذاهب الذين لا يغيروا ولا يبدلوا فهي طريقة خطأ محدثة لم يربي السلف الصالح عليها طلابهم أبدا، بل أنه قد جاء إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه رجل حنفي فقال: يا شيخ أنا أريد أن أترك المذهب الحنفي، أن أترك المذهب الحنفي. قال له شيخ الإسلام رحمه الله: لا تفعل، لا تفعل، ونحن كذلك لا نقول للحنابلة اترك المذهب الحنبلي وللمالكية اترك المذهب المالكي أبدا، لأنهم علماء، لأن هؤلاء علماء ولأنهم لهم فهم للسنة، ولكن نقول: لا تلتزموا هذه المذاهب التزاما تتعصبون فيه إليها فلا تخرجون عنها ولو تبين لكم العلم الصحيح، العلم الصحيح الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له شيخ الإسلام: لا تفعل، لا تترك المذهب الحنفي جملة وتفصيلة، لأنك لو تركت المذهب الحنفي يعني جملة وتفصيلة لتركت شيء صحيح دلت عليه السنة، والأحناف كل أقوالهم خطأ أبدا، في من أقوالهم ما هو صواب. فإذا كل مذهب في الأقوال الصواب والخطأ بحسب الدليل، من باب قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب إيش الحل؟ تقول لي: لا أترك المذهب الحنفي، فإيش أصنع إذن؟ وهناك يعني في ظنه أقوال تخالف الحديث، لعل السائل في ظنه ذلك، من أجل ذلك أراد أن يترك المذهب الحنفي، أو رأى أنه يعني مرجوح أو غير ذلك. قال له: اقسم مذهبك الحنفي إلى ثلاثة أقسام، انظر إلى العلم الراسخ الذي كان قد من الله به عليه على شيخ الإسلام. قال: اقسم مذهبك ثلاثة أقسام، قسم المذهب الحنفي وافق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فخذ به، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقسم خالف فيه الأحناف قول الرسول، مثل قول الأحناف مثلا للمرأة أن تزوج نفسها من غير إذن وليها، والنبي قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا ولي، فلم يثبت عندهم الحديث وهو ثابت. طيب وهو ثابت، فخالفهم واطرح قولهم واتبع الدليل. وقسم ليس فيه نص، طيب، وهي المسائل التي تسمى بالمسائل الاجتهادية التي لا نص فيها. قال: إن شئت تقدم وإن شئت تأخر، وبطبيعة الحال إذا تقدم وأخذ به لا بد أن يكون مما اطمأن إليه أنه حق ولا يتبع في ذلك الهوى، أليس كذلك؟ فإذا قال: اقسم مذهبك إلى ثلاثة أقسام. وهكذا نقول يحرم على المسلم أن يتبع مذهبا فيقلده ويجعل اتباع ذلك المذهب ديدنه فلا يخرج عنه حتى لو تبين له الحق ويتدين بذلك، لأنه ما فعل في زمن الصحابة ولا أوصى به الرسول ولا أمر به أمر وجوب ولا استحباب، فقال: اتبعوا عالم من أمتي قلدوه أقوالكم أو دينكم، ما لم يقل ذلك، فتبين أن ذلك من المحدثات. الأمر الآخر، المسألة الأخرى قبل أن نبدأ في درسنا، البعض قد يقول: إيش نفعل أمام اختلاف العلماء؟ نحن عوام نسمع العلماء يختلفون حتى في هذا العصر، يقول العلامة ابن عثيمين: ليس هناك طواف، هناك طواف للوداع للمعتمر، ويقول العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه: ليس هناك طواف للمعتمر. نحن ما عندنا آلة ولا عندنا علم، فإيش نصنع عند اختلاف العلماء؟ اعلم أن بعض الناس تجاه هذه المسألة قد أحدث فيها والله قول شنيع جدا، وأنتم تلمسون هذا الإحداث لمس اليد بأيديكم، كما ترون من المتساهلين المتبعين للهوى أنهم إذا رأوا العلماء اختلفوا إيش يصنعوا؟ يأخذوا بما اتفق أو يأخذوا بما وافق أهواءهم، بل ويتبعوا زلاتهم في ذلك. وقد قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: إذا من أخذ بمذهب أهل مكة في نكاح المتعة، وأهل المدينة في جواز سماع الأغاني، وأهل الكوفة في شرب النبيذ، من فعل ذلك فهو زنديق، لأنه تخير من المذاهب ما يوافق هواه، فإذا جعل هواه كأنه إلهه الذي خلقه فسواه، فأخذ بالأقوال المتفقة مع هواه. قال الشاطبي رحمه الله: وإن إذا قلنا للعام إذا اختلف العلماء فتخير من أقوالهم ما شئت، فإننا نجعل الحكم عند ذلك العام الهوى والتشهي، ولا نجعل عنده الحكم الذي حكم الله به في كتابه فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن شأن العام إذا اختلف أمامه العلماء أن يبحث عن الحق ويتبعه بدليله، بأن يسأل عالم آخر فيقول له قد اختلف العلماء في هذا، فأي القولين أصوب وأقرب إلى الدليل، فيكون ديدنه طلب القربان من الدليل. ولذلك تراه حريص على سؤال أهل الحديث، لا يسأل عن من ربي على المذاهب. طيب، كما سمعت شيخا هناك يفتي في بعض البلدان هدانا الله وإياه، وإن كان يثنون عليه في سعة علمه، يقول يأتيه السائل فيسأله مثلا عن النكاح بولي، عن النكاح مثلا بولي يشترط الولي، فيقول للسائل إيش مذهبك؟ فيقول أنا حنفي، يقول لا يشترط. يأتيه الحنبلي فيقول لا أريد أن أنكح امرأة لكن ما عندها ولي، أو وليها مسافر ويمكن أن يأتي لكن فيه صعوبة وفيه تأخير، إيش مذهبك؟ يقول حنبلي، يقول لابد تنتظرون وتتصلون به تفرغون وسعكم حتى يعقد لكم. فيفتي كل سائل بحسب مذهبه، نسأل الله العافية، ولا يربي أو ولا يرجع في فتواه إلى الحديث، كما قيل الرأي ليل والحديث نهار، فلا يرجع إلى الحديث، وقد أمره الله بالرجوع إليه في قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، والحديث مما أنزل. قال مجاهد كان جبريل ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن. قال الرسول قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. فكان يذهب يفتي كل سائل بحسب مذهبه. ما هكذا تورد الإبل. إذن كان ينبغي عليه أن يقول الحق في هذه المسألة كذا وكذا لدليل كذا وكذا. إذن الشأن أن يسأل عالم آخر يبين له العلم. لكن فرضا تحضر مسألة عند العامي، كان يعني يعتمر فوج معه ويذهبون للعمرة وانتهوا وفرغوا من العمرة ويرجع وقد أزف موعد الرحلة واختلف الفوج، فقال بعضهم والله بعض المشايخ في العصر في هذا العصر يقول هناك طواف وداع للعمرة، وآخرون يقول ليس هناك طواف وداع، وما عندهم عالم في الفوج أو طالب علم يرجح لهم أي الأقوال أصوب في هذا، ولم يجدوا عالم يسألونه واقترب موعد الرحلة مثلا، فهنا له من يقلد الأعلم من باب الضرورة. وأن من علوم أن الشيخ عبد العزيز أعلم لأنه من تلامذة العلام بن عثيمين رحمه الله وكلهم على خير، فيقلد الأعلم والأوسع علم لأنه من باب أنه إيش استفرغ وسعه، وبغلبة الظن أن الأعلم يكون أقرب لي الدليل. هذا في حالة إذا ما عرف الدليل ولم يكن عالم يرجح. نعم، وكذلك في علم الحديث اختلف العلماء في تصحيح حديث وتضعيفه، فماذا يصنع؟ أحمد بن حنبل ضعفه، العلامة الألباني صححه، وما يعرف غير القولين، لا شك أنه يرجح قول الإمام أحمد رحمة الله عليه حتى يكون له نظر يستطيع بها أن يرجح كلام الألباني على كلام الإمام أحمد. أما له نظر ما عنده آلة فلا يحدث ويقدم قول متأخر على قول متقدم له سعة عظيمة في العلم كالإمام أحمد رحمة الله عليه. طيب، وهكذا. فإذا على العامي إذا اختلف العلماء أن يطلب الحق، ويكون هذا ديدنه طلب الدليل الذي أمرنا الله بطلبه، فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله مبينا من هو العالم الذي تدرس عنده، يعني تحاول أن تقترب منه وتسمع منه وتستفيد، قال رحمه الله أحسن من تكلم في العلم أهل الحديث، وهم الذين يدرسون السنة ويعرفون صحيحها من ضعيفها، ويسمعون كلام ويقرؤون كلام الصحابة في فهمها فيعتبرونه، وكلام أئمة الدين من بعدهم ممن سار على منهجهم كالإمام أحمد رحمة الله عليه والإمام مالك والأوزاعي وغيرهم من أئمة الدين رحمة الله عليهم، ويمشي على أو يسير على طريقتهم ويأخذ عن هؤلاء. أهل الحديث خير، قام قال الإمام أحمد أحسن من تكلم في العلم أهل الحديث. وانظر إلى الفرق بين رجل تربى على المذهب الفقهي ولم يطلب علم الحديث، والعالم أو طالب العلم الذي صار يطلب علم الحديث، يقرأ البخاري، يقرأ مسلم، يقرأ الترمذي، يقرأ شروحات أهل العلم عليهما، ويرجع العلماء هذا الفن ويجلس إليهم ويسمع علة الحديث، كما قال بعضهم لن أتعلم علة حديث خير لي من أن أحفظ 10 أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقترب منهم ويسمع. انظر له عندما تتحرر عند هذا مسألة وتتحرر عند هذا مسألة، غاية تحرير ذلك الذي تربى على المتن الفقهي ولم يخرج عنه ويتفقه في السنة، غاية ما عنده أن يرجح بين إيش رواية أحمد، هذه أصح أو هذه أو هذه، وينسى جمع رواية الرسول ليرجح بينها صلى الله عليه وسلم ويغفل عن ذلك. فالذي ينبغي يجمع سنة الرسول أولا، ثم بعد ذلك انظر رواية أحمد إيش الأصح منها والضعيف. أول شيء يجمع روايات الرسول في الباب الواحد، كما قال بعض العلماء إنك لن تفقه الباب من الفقه حتى تجمع ما فيه من أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نجمع ما فيه من أقاويل الصحابة، كما قال بعضهم، قال لي صاحبي من السلف قال قم نكتب أحاديث الصحابة، فزهدت، فقال فلما زهدت وتعلم ندمت بعد ما كتب هو أحاديث وآثار الصحابة، وهو قعد لم يكتب آثار الصحابة، لأنه ما من فقيه إلا محتاج إلى فقه الصحابة ليفهم به الأحاديث. يعرض على فقيه مسألة يقال له يا شيخ أبي توفي وعليه صوم، طيب وعليه صوم إيش أصنع؟ فيذكر حديثا عاما وهو من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ولا يستفصل من السائل إيش الذي تركه والدك، صوم نذر ولا صوم رمضان ونحو ذلك. وابن عباس وعائشة ولم يختلف عنهم في الباب فيما أذكر، كما ذكر ابن القيم رحمه الله كان يخصون هذا الصوم بصوم النذر، كما أفتى بذلك عبد الله بن عباس، وبهذا أخذ الإمام أحمد فقال ذلك مخصوص بصوم النذر. فانظر الاعتبار الإمام أحمد بفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما يروى عن ابن مسعود قال من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب الرسول فإنهم أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا، قوم يعني عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وشهدوا التنزيل فاعرفوا لهم حقهم، أو كما قال رحمه الله أو رضي الله تعالى عنه. إذن هكذا ينبغي أن يكون المسلم ليخرج من هذه الفتن ما ظهر منها وبطن، أن يتمسك كما ذكرنا بالأمر الأول فهم أصحاب رسول الله على الأحاديث، ولا يشتط عليهم برأي يعني لم يقولوا به. حتى الإمام أحمد في مسائل ولده صالح رحمه الله قال إذا اختلف السلف على قولين اختلف، قال ما يجوز الإمام أحمد تحدث قولا جديدا في الباب، ما قالوا لما؟ لأنك كما أنك تأخذ بإجماعهم إذا ما اختلفوا، كما لم يختلفوا في مسألة الحكم غير ما أنزل الله وأنه إذا جحد فهو الكافر وإذا مجد فهو فاسق، كذلك يجب أن تعتبر إجماعهم أو سيرهم على ذلك القولين من غير إحداث لقول جديد، فيكون ذلك كالإجماع منهم أن ليس هناك قول ثالث، أليس كذلك؟ فلا يجوز أن تحدث قول ثالث وقد إيش؟ وقد تكلموا في تلك المسألة بقولين، فلا تأتي في هذا العصر تحدث قول جديد عليهم، لأن الحق لا يمكن أن يتخلفوا عنه، لأنهم لا يمكن أن يتخلفوا الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، وهذا شامل في الفقه في الورع في الزهد في كل مسائل وفي كل الأمور إلا الدنيا. قال النبي أنتم أدرى بأمور دنياكم، فقد نخترع شيء ما توصلوا إليه، وقد قال النبي أنتم أدرى بأمور دنياكم، أما في مسائل الدين فهم أولى وأدرى، فلا يجوز لأحد أن يتقدمهم. وإذا فشأن المفسر مثلا أو الفقيه إذا أراد أن يتكلم في مسألة ما يجنح فيذهب ويجمع بين الأدلة هكذا من غير النظر في فقه السلف المفسر لذلك الاختلاف في الأحاديث، بل يجمع حديث الباب وينظر لفقههم رحمهم الله ورضي عنهم، ثم بعد ذلك يفهم إن شاء الله المسألة ويطرح في قوله البركة. لما؟ لأن بعض الصحابة كان يفتي، كان في بعض المجالس كان يتكلم ولا يذكر في نفس المجلس دليلا، وهذا يدل على أي شيء؟ يجوز، يعني على أنه يجوز للعالم أن يفتي السائل ولا يذكر له الدليل، لكن هذا مستحسن. قال ابن القيم في إعلام الموقعين رحمه الله، قال: وإنه من جمال الفتوى أن يذكر العالم للمستفتي الدليل، لكن إذا ما ذكر له لا حرج، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر، ولم يقل إذا ذكروا لكم الدليل فاسألوهم، فإذا أجابوا قال لا يجوز. ويجوز، لأن بعض المسائل كما قال الفقيه البغدادي في كتاب الفقيه المتفقه: ما يحتاج فيها العالم مع العامي أن يقعد معه 5 سنوات كما يقول الفقيه رحمه الله ليبين له كيف وصل إلى هذا الحكم. طيب، من ما استعمله من القواعد الفقهية والأصولية حتى وصل لذلك الحكم يحتاج معه إلى 5 سنين من المقدمات. إذا كان العام فاهم واستطاع أن يستوعب، فإنه يوصله بعد 5 سنوات كيف وصل إلى هذه المسألة. فعند ذلك لا نشترط على العالم أن يقول الدليل، لكن نقول للعامي اطلب الدليل، من باب إيش؟ من باب قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ولأن هذه السلف طلب الدليل، ولكن لا نشترط عليه، بل نشترط عليه إذا عرف الدليل المخالف لعالمه الذي أخذ قوله أن يتقوله وأن يتبع الدليل. طيب، وهكذا كان هدي السلف كما جاء في صحيح البخاري وغيره: هل تستطيع أن تريني كيف كان النبي يصلي، أو كيف كان وضوء الرسول، أو كما جاء عنهم؟ فكانوا يسألون مباشرة عن هدي الرسول والدليل الشرعي، فينبغي أن نتأسى بهم رحمة الله عليهم في السؤال عن الدليل حتى نعبد الله على بصيرة. ولكن لا يجوز لأحد ممن لم يعني يترسخ في العلم أن يأتي ويخطئ أقوال العلماء ويتجرأ هذه الجرأة، لأنها من جنس القول على الله بغير علم. فيقول مثلا: سمع الإمام أحمد يقول في صوم النذر أو في غير ذلك بفتوى، فقال: لا، كل أن يؤخذ منه ويصيب. طيب، ليس بصحيح، الدليل دل على كذا، وهو ما بعد يعني كما يقول ابن حجر أو الذهبي: يريد أن يطير ولما يريش، بعد ما تأصل وما صار من أهل العلم الذين يرجع إليهم، فمع ذلك ترقاه يخطئ أقوال العلماء. طيب، هذا لا يحل له أبدا، بل يجب عليه أن يكون أولا في مرتبتهم، ولو كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين أن يكون له بحثا مثلا جزئيا. فيقول ابن القيم: يجوز تجزئ الاجتهاد، أن يقرأ في باب ويجمع حديثه وينظر في أقاويل السلف ثم يتخير قول، ولو على سبيل هذا الباب إذا كان مؤهل. أما يأتي بأقوال العلماء يجعلها شذر مذر، ولا يضرب بها شذرا مذرا ولا يعتبر بها، فهذا عياذا بالله متحلل وليس حقيقة بسلفي، لأن السلف يتبعون كلام الله، والله يقول في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا لم يكن من أهل الذكر ليس له أن يتكلم ويرد كلام أهل الذكر، لأنه يكون عند ذلك معارض لقول الله سبحانه وتعالى. ومن العجيب أن بعضهم تأتيه المقولة من الطبيب بالأمر ببتر الساق، طيب، فتسلم كل العائلة وتسلم هذه الجثة للطبيب ليقطع تلك الساق. وإذا جاء رجل في المجلس جميل قرأ في مبادئ الطب وليس بطبيب وليس بجراح، يقول: لا، هذا خطأ، هذا الطبيب ما يفهم، الصواب كذا، لا، اتهمت الأسرة كلهم بالجنون ولا ما اعتبروا قوله. ثم لما تأتي مسائل الشريعة والعالم قد جمع فيها ما جمع من العلم وعرف ما عرف من النصوص والقواعد، إذا تكلم بقول وقال حرام وقال حلال، جاء من لا علم له ولم يسلم له، مع أن الآخرة أعظم في النفوس ينبغي أن تكون من الدنيا، وقد قال الله تعالى: بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فلما تأتي مسألة الآخرة وما يدل عليها وهي أعظم في النفوس والقلوب وأعز، يأخذون مما هب ودب ويخطئون العلماء ويقولون كما سمعنا في بعض القنوات الفضائية من بعض الذين يصنفونهم بعض العوام أنهم علماء، سهدان الله وإياهم، من الدعاة، يقول وقول الشيخ عبد العزيز بن باز والعلامة الألباني أو ابن عثيمين في مسألة التكفير إذا جحد حكم الله فهو الكافر وإذا مجد فواسق فيها زلة عالم عياذا بالله. وهذا القول مأخوذ من قول ابن عباس ومن بعده إلى من اتبع السلف في عصرنا هذا. فإذا هذه تخطئ لمن ليس لعبد الله ليس لعلمائنا فقط بل لمن قبلهم إلى أن نصل إلى من أصحاب رسول الله لأنهم لم يختلفوا. فانظر ما أبشع هذا القول وأقبحه، أن يقعد الرجل ويتربع على كرسي وهمي ويستفتى ويفتي ثم يقول بهذه المقولة الشنيعة أن القول في التفصيل ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إذا جحد حكم الله فهو الكافر ولم يجحد وإذا لم يجحد فهو فاسق ولم يختلف في ذلك على ابن عباس زلة عالم. إذا زل علماء السلف لمن ما أنكروا عليه نسأل الله العافية. ما أبقيت أحد منذ عصر ابن عباس إلى عصرنا، ما أبقيت أحد نسأل الله العافية.